الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث الباب وترجمنا للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة ممن لم يرد معنا ذكرهم أو ورد ذكره ولم نترجم له، وبينا أن الاستحاضة دم علة يخرج في غير أواني الحيض من أدنى الرحم، بخلاف الحيض الذي هو دم جبلة، ودم الاستحاضة يخرج على سبيل المرض، ولكن دم الحيض يخرج على سبيل الصحة. وقلنا إن للمستحاضة حكم الطاهرات في معظم الأحكام، وذلك فيما إذا عرف أو ميز بين الاستحاضة والحيض، فيجوز لزوجها وفوها في حال جريان الدم. وقلنا إن هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين، وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور، وبه قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا خلاف بعض العلماء في هذا، فمن ذلك ما قالته السيدة عائشة أنه لا يأتيها، وبه قال النخعي والحكم وكرهه ابن سيرين. وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، ففي رواية عنه أنه لا يأتيها إلا إن طال زمن الاستحاضة. ثم ذكرنا الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما بالنسبة للصلاة فقد ذكرنا أنه أجمعت الأمة بلا خلاف على أنها يجب عليها الصيام والصلاة، ويصح منها الاعتكاف، وتجوز لها قراءة القرآن، ويجوز لها مس المصحف وحمله، ويجوز لها سجود التلاوة وسجود الشكر، وهي في كل هذا كالطاهرات. قلنا وإذا أرادت أن تصلي فإنها يجب عليها أن تحتاط بحشو الفرج وشد العصابة عليه، بحيث تمنع خروج دم الاستحاضة. وقلنا إن هذا الشد والحشو واجبان، إلا إذا كانت المرأة صائمة فإنه لا يجب عليها أن تحشو فرجها بشيء، لأن الحشو في هذه الحالة يؤدي إلى الفطر، ومصلحة الصيام في مثل هذه الحالة مقدمة على مصلحة الطهارة في الصلاة، ولا سيما أننا أجزنا لها أن تصلي بشيء من دم العلة الذي يخرج منها. وقلنا يجب أن يكون الشد والتلجم والحشو مقدما على الوضوء، ويجب عليها أن تتوضأ مباشرة وراء الحشو ووراء الشد. فإذا شدت العصابة على نفسها إلا أنها لم تتوضأ مباشرة وإنما أخرت الوضوء، وطال الزمان ما بين الشد وما بين وضوئها، فلأصحابنا في المسألة وجهان: الأصح أنه لا يصح وضوءها، لأنها كان بإمكانها أن تتوضأ وتصلي بثلاث قطرات من الدماء، فحينما أخرت الصلاة وأخرت الوضوء بدون سبب من الأسباب التي سنذكرها بعد قليل، فهي في هذه الحالة ستصلي بعشر نقاط مثلا، وكان بإمكانها أن تصلي بثلاث نقاط، فزادت كمية الدم بفعل متعمد منها، ونحن عفونا عما لم تستطع دفعه مما لا سبيل إلى التخلص منه. ولكن هذا الذي حدث الآن النقاط السبعة الثانية كان بإمكانها أن تصلي بدونها، فما دامت قد أخرت متعمدة كأنها زادت كمية الدم في ثيابها متعمدة، وبناء على ذلك ما يصح وضوءها. وأما إذا استوثقت بالشد، شدت نفسها تماما بالعصابة ولكن مع ذلك خرج منها الدم بدون تفريط منها، قال هذا لا يضر لا في طهارتها ولا في صلاتها، لأنها فعلت ما عليها ولم تستطع دفع هذا الزائد، وبناء على ذلك تتوضأ وتصلي ولو سال الدم على رجلها، لأنه لا سبيل إلى درئه بأكثر من هذا. وأما الصلوات التي تصليها بهذا الوضوء، قال لها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل، تصلي بهذا الوضوء فرضا وتصلي ما شاءت من النوافل. وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد، أي أنه خرج الدم بتقصير منها لأي حال من الأحوال، قال فإنه يبطل طهرها في هذه الحالة. فإذا كانت في أثناء الصلاة بطلت، وإن كانت بعد فريضة صلت فريضة وبعد الفريضة خرج منها الدم لم تستبح النافلة، وذلك لتقصيرها في عدم الاحتياط في شد العصابة. ولكن هل يجب على المرأة أن تغسل فرجها في كل صلاة من الصلوات وأن تعيد العمل من جديد الحشو والشد؟ هذه الصور التي معنا الآن كالصور التي مرت معنا في التيمم، الصور التي نذكرها هنا كالصور التي مرت معنا في مباحث التيمم، وذلك لأن كلا العملين على خلاف الأصل. قال إذا زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير وظهر الدم على جوانب العصابة وجب عليها أن تجدد وضوءها لكل فريضة تريد أن تصليها، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فقد اختلف أصحابنا في هذه المسألة على وجهين، أصحهما يجب التجديد، يجب تجديد الحشو وتجديد العصابة كما يجب تجديد الوضوء، وهناك قول ضعيف لأنها تجدد الوضوء ولكن لا تجدد الشد والعصابة والحشو. وبما أن طهارة المستحاضة طهارة ضرورة كطهارة سلس البول ودائم الحدث، فإنها لا تستبيح بوضوئها أكثر من فريضة واحدة، سواء كانت هذه الفريضة مؤداة أم كانت مقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل، لأنها إذا استباحت الفريضة فالنافلة من باب أولى، ولكنها إذا أرادت أن تصلي فرضا آخر فلابد لها أن تعيد الوضوء. ويأتي معنا الخلاف في تجديد العصابة والشد إذا زالت بعذر أو زالت بغير عذر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري والإمام أحمد وأبي ثور، كلهم قالوا تصلي بهذا الوضوء الذي هو وضوء ضرورة، تصلي به فريضة واحدة وتستبيح ما شاءت من النوافل، فإذا جاء الفرض الآخر تتوضأ وضوءا آخر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن طهارة المستحاضة ليست مقدرة بالفريضة، وإنما هي مقدرة بالوقت، بالوقت ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب وما بين المغرب والعشاء، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض المؤداة والفائتة، تصلي الفريضة المؤداة وتصلي ما شاءت من الفرائض الأخرى الفائتة مثلا أو المنذورة أو المقضية، الفائتات المقضية. فإذا الإمام أبو حنيفة جعل طهارتها منوطة بالوقت، والإمام الشافعي ومن ذكرنا ممن كان مذهبه كمذهب الشافعي جعل طهارة المستحاضة منوطة بالفريضة، فإذا أدت الفريضة لا تستبيح فريضة أخرى. إمام أبو حنيفة جعل الطهارة منوطة بالوقت، فإذا أدت الفريضة جاز لها أن تصلي فرائض أخرى ما دام الوقت باقيا. وقال ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وتبعه على ذلك الإمام مالك والإمام داود الظاهري، دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة، وهذا أوسع المذاهب في مسألة الاستحاضة، مذهب داود الظاهري والإمام مالك وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، فيجعل المرأة المستحاضة كالمرأة الطاهرة كالمرأة التي لا دم عندها، فإذا توضأت فإن وضوءها صحيح، تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل حتى تحدث بغير الاستحاضة. فجعل خروج الدم من الفرج بغير الجبلة بغير زمن الحيض كخروج الدم من الجسد، فكما أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، كذلك خروج الدم من غير محله لا على سبيل الصحة وإنما على سبيل المرض جعله كخروج الدم من الجسد، فكما أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، كذلك خروج الدم من الفرج في غير زمن الحيض ما يؤدي إلى نقض الوضوء. فالمذاهب عندنا ثلاثة، مذهب الإمام مالك وشيخه وداود الظاهري أن الاستحاضة لا تؤثر أبدا، لكنها يجب عليه أن تحسو فرجها وأن تغسل الدم وأن تشد العصابة وأن تحسن الشدة، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وما وراء ذلك تتوضأ وتصلي ولا شيء عليها إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. مذهب أبي حنيفة في الدرجة الثانية في التوسع أوسع من مذهب الشافعي ومن ذهب مذهبه، وهو أن الطهارة منوطة بالوقت، فهي تتوضأ لكل صلاة لكل وقت، وما بين الوقتين تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل. ومذهب عروة بن الزبير وسفيان الثوري والإمام أحمد وأبي ثور أنها لا تصلي بالوضوء الواحد إلا فريضة واحدة، سواء كانت مؤداة أم كانت مقضية أم كانت منذورة، ولكنها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل ما دام الوضوء باقيا، سواء أدخل وقت الصلاة الثانية أو لم يدخل. وعند أبي حنيفة تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الفرائض والنوافل ما دام الوقت باقيا، هذا أيضا فرق آخر ما بين مذهب الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. وبما أن وضوء المستحاضة وضوء ضرورة كوضوء دائم الحدث من سلس بول أو غائط أو ريح، لا يجوز لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت، لأنها قبل دخول الوقت لم تطالب بالصلاة، فبناء على ما ذكرناه من أنها يجب عليها أن تقلل الدم ما أمكنها، بحيث لو تعصبت وأخرت الوضوء فترة كان بإمكانها ألا تؤخره إليها، كنا ما يصح وضوءها لزيادة الدم معها، كذلك لو توضأت قبل وجوب الصلاة فإنها ستحمل مقدارا من الدم كان بإمكانها ألا تحمله لو توضأت بعد دخول وقت الصلاة. وبناء على ذلك قالوا ما يجوز لها، قال أصحابنا ما يجوز لها أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، لأن وضوءها وضوء ضرورة، وبناء على ذلك ما تفعله إلا بعد أن تطالب به. هذا مذهبنا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت، ودليلنا ما ذكرته لكم من أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. فإذا توضأت تعصرت وتوضأت فورا وضوءها صحيح، بخلاف ما لو تعصرت وأخرت الوضوء. تعصرت وتوضأت فورا ولكنها أخرت الصلاة في هذه المرة، ما أخرت الوضوء. سيأتي معنا نفس الكلام الذي قلناه في تأخير الوضوء، لأنه كان بإمكانها أن تصلي بكمية قليلة من الدم، وصارت الآن بتأخيرها للصلاة مصلية بكمية كبيرة من الدم. ولكن التأخير إما أن يكون لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. قال: فإن كان التأخير لمصلحة الصلاة بسبب من أسباب الواجب عليها اتخاذها كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم أو المواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك من مصالح الصلاة، قال هذا ما يضر، جاز لها أن تصلي بهذا الوضوء. توضأت وأخرت، لأن لو توضأت مرة ثانية ستبحث مرة ثانية عن مثل هذه الأمور. فإذا أخرت الصلاة لمصلحة الصلاة لسبب من أسباب الصلاة أو لتحصيل أمر يندب لها تحصيله في مسائل الصلاة، قال عند ذلك ما يضرها، تتوضأ وتبحث عن هذه الأمور وتصلي ولا يضر زيادة كمية الدم معها، لأن هذا أمر مطلوب شرعا. وأما إذا أخرت بغير هذه الأسباب فقد اختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه، أصحها وهو المعتمد المكتابي في المذهب أنها لا تصح صلاتها لما ذكرناه من أن وضوءها وضوء ضرورة، وأنها يجب عليها أن تقدر الضرورة بقدرها، وبناء على ذلك يجب عليها أن تصلي وراء الوضوء مباشرة حتى تقلل ما أمكنها من كمية الدم. فإذا أخرت متعمدة بغير سبب من الأسباب المذكورة فالأصح عندنا المفتى به أن صلاتها باطلة. وعندنا قول ثاني بأنه يجوز ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، وقولا ثالث بأن لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. ولكن هذه الأقوال أقوال ضعيفة، والتعليل الذي ذكره أصحابنا يقتضي القول الأول، وهو أنه لا تصح صلاتها ما دامت قد أخرت لغير مصلحة الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإذا قلنا بالأصح وهو أنها إذا أخرت الصلاة متعمدة لا تستبيح الفريضة، فبادرت وصلت الفريضة، قلنا لا، تستبيح ما شاءت من النوافل بعد هذه الفريضة ولا تصلي فريضة أخرى، ولكن إلى متى تستبيح صلاة النوافل؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أنها تستبيح صلاة النوافل ولو خرج الوقت، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هنا للأصحاب في هذه المسألة وجهان: وجه كما ذكرت بأنها تستبيح ما شاءت من النوافل ولو خرج وقت الفريضة، ولكنها لا تستبيح إلا فريضة واحدة لهذا الوضوء. ولكن الوجه الأصح أنها لا تستبيح النوافل إلا ضمن الوقت، يعني تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة وتستبيح ما شاءت من النوافل ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت فإنها يجب عليها أن تتوضأ ولا تصلي لا فريضة ولا نافلة بالوضوء السابق. وأما كيفية النية، ماذا تقول المستحاضة في النية؟ هل تقول نويت رفع الحدث؟ ما يرتفع حدثها لأن حدثها دائم وينزل باستمرار. قال: وبناء على ذلك لو قالت نويت رفع الحدث واكتفت به ما يصح وضوءها، لأن هذا الوضوء ما يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة، وبناء على ذلك تنوي بوضوئها هذا استباحة الصلاة لأن وضوءها ما يرتفع وحدثها دائم. وهذا هو القول الأصح عندنا. وحدثها لا يرتفع بهذا الوضوء، وإنما أباح لها الشارع بهذا الوضوء أن تصلي الفريضة وما شاءت من النوافل. هذا بالنسبة لوضوئها. وأما بالنسبة لاغتسالها، هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أم أن المستحاضة يكفيها أن تغتسل غسلا واحدا حينما تطهر من حيضها، وبعد ذلك ينسحب حكم هذا الغسل على بقية الصلوات وتصلي بدون اغتسال؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة، لأن دمها هذا ليس دم حيض، وإنما هو دم علة، دم مرض، كالدم الذي يخرج من جسد الإنسان. وإنما أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة لا لكونه دما، ولكنه لكونه خرج من أحد السبيلين، وكل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. نحن لم نوجب عليها الوضوء لكل صلاة لأن الخارج منها دم، ولكننا أوجبنا عليها الوضوء لأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، ولكن ليس كل خارج من السبيلين يوجب الغسل، وإنما يوجب الغسل الخارج من أحد السبيلين من الفرج إذا كان دم حيض خرج على سبيل الصحة، وهذا ليس كذلك، وإنما هو كالدم الخارج من الجسد. فلو كان قد خرج من غير الفرج لما أوجبنا عليها الغسل، كذلك خروجه من الفرج يوجب عليها الوضوء ولكنه لا يوجب عليها الغسل. فإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، على ما سنذكره في ضوابط حيض الحيض والاستحاضة. فإذا قدرت أو حكمنا لها بأن حيضها قد انتهى، فإنها يجب عليها أن تغتسل غسل الطهارة من الحيض، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، ولكن ما يجب عليها أن تعيد الغسل. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنها، وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، كلهم قالوا بأنها لا يجب عليها أن تغتسل إلا غسلا واحدا عند انقطاع دم الحيض. فجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على هذا، من أنها لا يجب عليها أن تجدد الغسل. قال الإمام النووي رحمه الله: وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، فأعطوا حكم الدم الخارج من الفرج على سبيل الاستحاضة، أعطوا حكم الدم الخارج على سبيل الحيض. قال: وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، ولكن الرواية الأصح عنهما أنهما يقولان بما قاله الجمهور من أنها لا تجب عليها الغسل لكل صلاة، ولكن هذا مروي عنهما أيضا. وهناك مذهب آخر للسيدة عائشة رضي الله تعالى مروي عنها، وهو أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا، ليس لكل صلاة وإنما لكل يوم. هذا هو المذهب الثالث. قال: وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما. هذا هو المذهب الرابع، وهو كالقول المروي عن السيدة عائشة إذ أوجبت عليها غسلا واحدا في اليوم، وهما أيضا يوجبان عليها غسلا واحدا في اليوم، ولكن هما ضبطاه بصلاة الظهر ويجعلته مطلقا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ودليل الجمهور. ما هو دليل الجمهور؟ على أنه لا يجب عليه أن تغتسل إلا غسلا واحدا عند انقطاع دم الحيض، وبعد ذلك لا يجب عليها أن تغتسل للاستحاضة. قال دليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب. الأصل وجوب الغسل أم عدم وجوب الغسل؟ الأصل عدم وجوب الغسل مطلقا، ولولا أن الشارع أوجب علينا أن نغتسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس لما اغتسلنا، فالأصل عدم وجوب الغسل. وبناء على ذلك فنحن نبقى على الأصل حتى يرد دليل من الشارع يأمرنا بالخروج عنه. فلما جاء الدليل وقال لنا اغتسل من الجنابة اغتسلنا من الجنابة، جاء الدليل وقال لنا اغتسل من الحيض اغتسلنا من الحيض، جاء الدليل وقال اغتسل من النفاس اغتسلنا من النفاس، لكن لم يرد دليل يأمر المرأة إذا كانت مستحاضة أم تغتسل بكل صلاة. وأما ما ذكرناه من الرواية في الدرس الماضي في هذا الباب من أن المرأة كانت تغتسل لكل صلاة لم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإنما هذا من فعلها على ما سنذكره الآن إن شاء الله. فيقول الإمام النووي ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة التي سألته عن الاستحاضة، لم يصح عنه أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، أي الحيضة، ولم يذكر لها وجوب الغسل بسبب الاستحاضة. قال وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. طيب، وماذا نعمل بالأحاديث التي وردت في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل من أجل الاستحاضة؟ قال الإمام النووي رحمه الله وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين الإمام البيهقي ومن قبله من علماء الحديث ضعف هذه الأحاديث فلا يجوز الاعتماد عليها أو الرجوع إليها. قال وإنما صح شيء لصح في هذه المسألة من أن المرأة تغتسل لكل صلاة، قال وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتسلي وصلي، لكنها هي هذا تتمة الكلام وليس من أمر رسول الله، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل بكل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، أي بعد ذهاب الحيضة كما هو ثابت وصريح في الأحاديث السابقة. فكانت هي رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا منها غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، لها أن تفعل هذا، نحن ما ننهاها عن هذا. إذا أراد أن تغتسل لكل صلاة نحن ما ننهاها عن هذا، ولكن الشارع ما أمرها به، ففعلها هذا كان تطوعا منها وليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا كلام الشافعي بلفظه، قال وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة. انظر في الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذه رواية مسلم. قال الليث بن سعد مباشرة وراءها لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي ولم يكن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عبارة الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهي مشابهة تماما لرواية الإمام البخاري أو لألفاظ الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. وأما أنواع المستحاضة، فالمستحاضة على ضربين كما يقول الإمام النووي والفقهاء، أحدهما أن ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض، كما إذا رأت دما دون يوم وليلة، ونحن عندنا أقل دم الحيض يوم وليلة، بحيث لو جمع النازل على المرأة خلال فترة الحيض، فإذا بلغ النازل على المرأة خلال فترة الحيض يوما وليلة فهو حيض، وإذا لم يبلغ يوما وليلة بأن رأت قطرة دم اليوم ورأت غدا 10 دقائق دما، وبعد 6 أيام رأت ربع ساعة دما، ما يعتبر حيضا هذا، لأنه ما بلغ يوما وليلة. عندنا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها، فإذا رأت دما لا يمكن أن يشتبه علينا بالحيض، نقطع بأن دمها هذا دم استحاضة، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات. طبعا هي حينما ترى الدم، لو أن المرأة رأت الدم صباحا في موعد حيضتها ستترك الصلاة على ظن أن الدم سيستمر، لنفرض أنها تركت صلاة اليوم لكن الدم انقطع ولم يأتها في الأيام القادمة، يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها في هذا اليوم، كما يجب عليها أن تقضي الصيام الذي أفطرته في هذا اليوم فيما لو كانت في رمضان، لأنه تبين لنا أن هذا الدم الذي نزل عليها ليس دم حيض وإنما هو استحاضة. قال والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، هناك رأى الدم لا يشتبه بالحيض، هنا رأى الدم بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، لأن كانت درى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض، هذا مستحيل أن يكون كله حيض، نقطع بأنه حيض واستحاضة. قال وبناء على ذلك إذا رأت الدم على هذه الحالة لها 3 أحوال، الحال الأول أن تكون مبتدأة، يعني أول مرة في حياتها ينزل عليها الدم، بلغت جديد اليوم بلغت واستمر الدم عندها، حاضت وصارت مستحاضة مرة واحدة، أن تكون مبتدأة، وهي التي لم تر الدم قبل ذلك. قال النووي وفي هذا قولان للشافعي، ماذا نعمل، كم يكون مقدار حيضها، هذه ليست معتادة حتى نرجعها إلى عادتها قدرا ووقتا، ليست لها عادة، مبتدأة اليوم حاضت وصارت مستحاضة، ماذا نعمل، ما هو مقدار حيضها ومقدار استحاضتها. قال للشافعي قولا، أصحهما ترد إلى يوم وليلة، أي ترد إلى أقل زمن الحيض احتياطا، والقول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها ترد إلى 6 أو 7 أيام إلى غالب الحيض.
والقول الأول وهو الأظهر المفتى به ترد إلى أقل الحيض احتياطا للعبادة، احتياطا في شأن العبادة، لأن أقل الحيض محتمل واستمراره إلى 6 و7 محتمل، ولكن الأصل عدم الاستمرار. وبناء على ذلك فإننا نقطع بأنها في اليوم والليل قطعا كانت مستحاضة، كانت عائضة يوما وليلة قطعا هذا. وأما 6 و7 فهي محتملة احتمال، ونحن لا نستطيع أن نقول للمرأة اتركي الصلاة بسبب الاحتمال لأنها عبادة وتركها أمر خطير، فمراعاة مصلحة العبادة هنا مقدم على مراعاة أمر الحيض لأن الأصل عدمه. وبناء على ذلك أخذ الإمام الشافعي بالأحوط في حق العبادة فقال نحن نأخذ بالمتيقن ونترك المشكوك فيه، 6 و7 محتمل ولكنه مشكوك فيه، فأخذ باليقين وهو اليوم والليلة، هذه إذا كانت مبتدأة. وأما إذا كانت معتادة هي دائما يأتيها حيضها 6 أيام أو يأتيها حيضها 7 أيام، قال فإنها ترد إلى عادتها في الشهر إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها في الشهر الماضي، كانت عادتها 6 أيام الآن نقول حيض في 6 أيام والبقية استحاضة، وهكذا تعمل في كل شهر. قال فيكون حيضها أيام هذا الأيام السابقة التي حاضتها في الشهر الماضي، هذه الحالة الثانية المعتادة. والحالة الثالثة المميزة وهي التي ترى دما قويا ودما خفيفا، أو ترى دما أسود ودما أحمر، فنقول إن الأسود هو دم حيض وإن الأحمر دم استحاضة. قال والثالث أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر. قال فيكون حيضها أيام الأسود شريطة ألا ينقص الأسود عن أقل الحيض عن 2 يوم وليلة وألا يزيد عن 15 يوما بلياليها وألا ينقص الأحمر عن 15 يوما. طبعا هذا الكلام سيثير في أذهاننا تساؤلات كثيرة، ما هو الحكم إذا زاد الأسود وما هو الحكم إذا نقص الأحمر عن 15 يوما؟ ولذلك الإمام النووي حتى لا يستطرد في ذكر أحكام الاستحاضة هنا في كتاب الحديث ولم يعقد هذا يعني لم يرد في هذا الفصل أن يستطرد في ذكر أحكام المسألة، أحكام الحيض والاستحاضة طويلة جدا، وكما قلت لكم في الدرس الماضي ما يكاد إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يحصر مباحثها وأن يضبط صورها لأنها صور يكاد يتوهم الإنسان أنها لا نهاية لها، لأن طبائع النساء تختلف واختلافها ليس اختلافا قريبا وإنما اختلاف بعيد جدا، بحيث أن الإنسان يقرأ ويقرأ الكثير عن أمر الحيض والاستحاضة ثم بعد ذلك يسأل في اليوم الواحد 10 أسئلة ما لها حكم، ما ذكر الفقهاء صورا، فلا بد له في هذه الحالة بدقة نظره أن ينظر إلى نظائرها وأشباهها ويقيس الأمور ويفتي بالحالة الراهنة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من أراد أن يتوسع في حكم هذه المسألة فليرجع إلى مباحث الفقهية في كتب الفقه. ونحن حينما تكلمنا على أمر الحيض والاستحاضة ذكرناه بشيء من التفصيل أوسع من هذا، ولكن ليس أوسع من هذا بكثير جدا، لأن الإمام النووي في المنهاج أيضا لم يستطرد في ذكر أحكام الاستحاضة، ولكنه في المجموع استطرد في ذكر استطرادا واسعا وذكر ما يقارب الجزء الكامل حوالي 600 صفحة في أحكام الحيض والاستحاضة. فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونرجع الآن إلى أحاديث الباب وما يتعلق بها. يوجد عندنا هنا في الحديث الأول في آخره وفي حديث قتيبة عن جرير
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب في آخر الحديث الأول أو الحديث الثاني من أحاديث الباب في آخره. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. هنا يوجد خطأ من الراوي في قوله بنت أبي حبيش بن عبد المطلب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقعت الأصول ابن عبد المطلب، واتفق العلماء على أنه وهم من الراوي، والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف كلمة أو لفظة عبد، ليست بنت عبد المطلب وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب وليست ابن عبد المطلب، ولكن سبق لسان الراوي إلى اللفظة المشهورة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فسبق لسانه إلى عبد المطلب وقال عبد المطلب، وربما يكون ناتجا عن غفلة من الراوي، ربما يكون سبق لسان وربما يكون ناتجا عن غفلة ووهم وخطأ، والله أعلم. فقد اتفق العلماء على أنه وهم وصوابه أنها بنت المطلب وليست بنت عبد المطلب. وأما قوله وهي امرأة منا، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، قلنا عبد المطلب خطأ، فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد وهي امرأة منا، أي أنها من بني أسد، والقائل هو هشام بن عروة أو أبوه عروة بن الزبير. وأما قولها في الأحاديث: قلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تدع الصلاة في الاستحاضة. قال الإمام النووي في هذا الحديث من الفوائد أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم فيه أنه حي، قال وهذا مجمع عليه. وفيه من الفوائد جواز استفتاء من وقعت له مسألة كما سألت هذه المرأة، وقد نهي الصحابة يعني عن اكثار من السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وربما يتبادر إلى الذهن أنه يترك السؤال، قال لا، إذا وقعت له مسألة مما يحتاج إلى حكمها فعند ذلك يسأل كما سألت هذه المرأة. قال وثالثا في جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. في آخر أحاديث الباب السابق في الحديث قبل الأخير تقريبا قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكون المسؤول رجلا لا حرج في هذا، لأن المرأة بحاجة إلى معرفة الحكم، وما دامت لم تجد امرأة تعطيها هذا الحكم فلا مانع من أن تسأل رجلا تتعلم منه. ورابعا قال فيه جواز استماع صوتها عند الحاجة، سؤالها لرسول الله وسماع رسول الله منها وعدم إنكاره عليها دليل على أنه يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة عند الحاجة. ثم استطرد الإمام النووي رحمه الله في ذكر محرمات الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاستطرد الإمام النووي رحمه الله في ذكر بقية المحرمات التي تترتب على الحيض، قال: وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم لا خلاف فيه بين العلماء، ويقتضي فساد الصلاة. لو أن امرأة قامت وصلت في زمن الحيض فصلاتها فاسدة، وفي نفس الوقت تكون قد ارتكبت الحرام لأنها تلبست بعبادة فاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة حرام. قال الإمام النووي: هذا بإجماع المسلمين، والسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة. قال: وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، لأن الجميع يسمى صلاة. وأما الطواف فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه النطق. قال النووي: وكل هذا متفق عليه، وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة أي زمن الحيض، كما أجمعوا على أنها لا قضاء عليها لهذه الصلاة بخلاف الصيام، وهذا تعبد من الله تعالى. ولذلك لما سألت إحدى النساء السيدة عائشة رضي الله عنها عن سبب قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة، فكيف نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، وكأنها تريد أن تقضي الصلاة، فقالت لها سيدة عائشة: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا أراد الشارع، فهو من قبيل الأمور التعبدية لا نستطيع أن نعرف علته. ولكن الحكمة في هذا وليست العلة، الحكمة أن الصيام لا يتكرر، وإنما هو مرة واحدة في السنة، والمرة تحيض فيه 6 أو 7 أيام، من السهل عليها قضاؤها، ولكن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات، وبناء على ذلك ربما يكون زمن الحيض عند المرأة 15 يوما، معنى ذلك أن في كل شهر يجب عليها أن تصلي الصلاة صلاتين، مرة أداء ومرة قضاء، وفي هذا مشقة ظاهرة لا تخفى، وكأنها تصير مكلفة في اليوم ب10 صلوات بدلا من الصلوات 5. ولذلك من أجل هذه الحكمة، لا أقول العلة، من أجل هذه الحكمة أسقط الشارع قضاء الصلاة عن الحائض ولا يسقط عنها قضاء الصيام. ثم نبه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عن مسألة مهمة، قال: ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه. علامة انقطاع الحيض عند المرأة وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا، وحاصلوا أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، لأنه كما مر معنا في مباحث الفقه الصفرة والكدرة حيض، ما دام في زمن الحيض، ما دامت المرأة ترى صفرة وترى كدرة في زمن الحيض فهو حيض، وليس من الضروري أن ترى دما قويا، لأن طبيعة الدم أنه ينقطع بتناقص، فيكون قويا ثم يقل ثم يقل ثم يقل إلى أن يبقى منه الأثر البسيط كالصفرة والكدرة، وبعد ذلك يزول. قال: وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم تخرج، يعني علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، فإذا انقطعت الكدرة ليس من الضروري أن تخرج رطوبة الفرج بيضاء، المهم أنه لا يوجد لا صفرة ولا كدرة، عند ذلك نقول إن المرأة خرجت من الحيض ودخلت في الطهر، فإذا خرجت رطوبة الفرج بيضاء كان بها، وإذا لم تخرج أصلا لا يضر، ونعتبر أن المرأة قد طهرت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر، والقصة هي الجسم، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجسم. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتها، زمن حيضة المرأة، وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها من وطئها، ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر. قال ولا تستظهر بشيء أصلا، يعني ما يجوز لها أن تعمل شيئا يعتبر يعني كالاحتياط ما وراء حيضتها. تقول أنا طهرت اليوم ولكن تريد أن تستظهر الأمور وتتيقن، يقول تترك الصلاة مثلا أو تترك الصيام أو تمنع زوجها من أن يقترب منها عددا من الأيام، يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، فقلنا إنها تجب عليها الصلاة مباشرة، تغتسل وتصلي وتصوم سواء اغتسلت أو لم تغتسل، لأن بمجرد انقطاع الحيض يجوز للمرأة أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يقترب منها بعد أن تغتسل من حيضها. وروي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد عادتها، ولكن أقوال جماهير الفقهاء أنها ما تنتظر نهائيا لأنها طهرت، والله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله سبحانه وتعالى أمر الرجل باعتزال المرأة ما دامت في الحيض، فإذا ذهبت الحيضة فقد أباح الله تعالى للرجل أن يقترب منها ولم يأمره بالاستظهار. فالصواب ما عليه جماهير فقهاء المسلمين من أنها لا تستظهر بشيء أبدا، بمجرد انقطاع الدم يجوز لها أن تغتسل وأن تصلي ولزوجها أن يأتيها ويطأها. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، قال في هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس فاغسلي عنك الدم، وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض، فإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستظهر لا بيوم ولا بيومين ولا بأقل من ذلك ولا بأكثر منه. وفي هذا الحديث في حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا، قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. إمام مسلم رحمه الله يقول وفي حديث زيد حماد